بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
يفسد مبدأ الراية الربانية. وإن كان ممكن نستأجره ده غير لما واحد بيجي بيقاتل وهو عطف من عطف الجيش وبين واحد عنده خبرة في السلاح أو خبرة في طريق يقوم إلى هنا بألف استعانة ينظر إلى هل هذا الجسم الغريب احنا عايزين نثبته هو الجيش المسلم وان هو جسم خارجي فيظل خارجي وتدعو الحاجة الى الاستعانة به ومع وجود غلب الظن انه لن يكذب لان كما كتبنا الكافر ممكن يكون له غرض بيعادي الكافر الاخر الذي حارب الان معه فيأتي يعرض المساعدة لأنه مستفيد من طريق أو غرض المال أو غرض كذا فالاستعانة في هذه الحدود الضيقة جائزة أما الاستعانة يجي قاتل وبلا مقابل وينضم للجيش كفرد منه هذا ينافي الراية وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين ويستعينوا بهم على أعدائهم فإنهم من الأعداء تستعين بعدوه على عدوه ثم إن الأعداء يختلفون ويتشاجرون ولكن نحن إبليس موجود وإبليس عايز يوحد الكفار ضد المسلمين أنت الآن تعمل اتفاقية مع لأن منهم من الكافر اللي فيه خصومة مباشرة الآن معاه خصومة وهو هيعرض بسرعة وقوة إذا المصلحة المشتركة إن مواجهة الكافر الآخر إبليس بيعمل إيه؟ بيحاول يخذل المسلم عن المشاهد ويحاول في الحلقة يوفق ويصلح بين هذين المعسكرين الكافرين أو يوحي إليهم أن أنهم يختلفوا في كل شيء فيتفقوا على وإذا كان إذا كان الكلام على القومية العربية وعلى موالاة الكفار إن أحد ما يقال وكانت الحقيقة الأمر على حقيقته على مبادرة تعالى في الأسباب الهزيمة المفاجئة والغير مبررة والغير منطقية زي الجيش المصري 67 عمل الجيش الإسرائيلي والمخابرات الروسية بعد القضية مع أن وقتها روسيا وأمريكا أعداء وروسيا بتساعد وأمريكا بتساعد وأي شيء كان روسيا بتساعد مصر هنا كل دولة عرضت سلاح لحليفتها كما وكان وإلى وقتنا الحالي الأقمار الصناعية ووسائل التجسس والكلام ده أيضا لا فيك إلا الدور العمر فبرضه كل دولة تستقبل أقمار عسكرية عن خصمها وقدراته الدولة العظمى اللي هي تابعة على المخابرات الروسية عرفت إسرائيل لديها طائرات ممكن توصل لعمق المصلحة القضية وقتها كانت إن مصر مش عاملة صواريخ دفاع جوي غير على طول شريط القناة مفيش صواريخ ما كانش في الوقت دوت فيه دفاع جوي على سواحل البحر المتوسط على أساس إن هو مفيش عدو جاي من الناحية مفيش قدرات عسكرية أبدا فمصر طلبت من روسيا دي إحدى الروايات وأنا ندري الحقيقة على وجهها ولكن قد تبدو منطقية انها تدونها بانظمة دفاع جوي عشان تغطي ساحة البحر المتوسط. ساعات لا تغطي عايزين ليه تغطي ساحة البحر المتوسط؟ مفيش عدو يجي من هنا. اسرائيل مش هتقدر تيجي تلف المسافة من مطاراتها العسكرية لغاية ساحة البحر المتوسط طويلة بعيدة. ما عندهاش طيارات فيها خزانات دخول تكفي. فطبعا ان مفيش دفاع جوي في ساحة البحر المتوسط. حصلت إسرائيل من أمريكا على طائرات تزود توقود جوا وتم تزويدها توقود بطائرات أمريكية في القاعدة الأمريكية في مدينة قبرص ودخلوا من الإسكندرية بتاع جوي ودمروا الطائرات المصرية في المطار طبعا بعد كده تم تدمير المرتبات والقطر انشاء من انشاء منتهى السهوله. الحاصل بيقولوا في سيناريوهات كتير ده سيناريو منها ان المخابرات الروسيه زودت مصر معلومه خاطئه او حاجه قالت عنها معلومه في غايه الاهميه. الاول قال انهم ما تعلموش نفسهم لانبوب الدفاع الجوي اشتروا دبابات احسن، لان المعركه البريه معركه متوقعه بريه ما تحطش الطيارين الدفاع الجوي على ساحل بعض ورغم انه بلغ سواء كان قرار سياسي كما نقول عندهم باعوا المساله او افراد المخابرات الروسيه قبضوا الثمن وباعوه قرار مستقل، في النهايه هذه نموذج معاصر لمساله تقول هو ده عدو ولكن انقلب صديقا لانه يعادي عدو. ما تعرفش حساباته هتتغير ايه؟ حساباته الماديه كدول والماديه كافراد مدير الامر، لان انا ممكن في الاخر قضيه ما تستاهلش ممكن تسمح لافراد ان هم يتبعوا حسابات الانجليزيه انه يرجع يوثق منهم ويقرب منهم قدام معركه الفلسطينيه. استعانة الأعداء على الأعداء ويعني مع تغييب بعد إن العداوة للإسلام ينموها إبليس، فبالتالي بيحاول قدر الإمكان إن هو يوحد كل يعني كفار الأرض ضد المسلمين، وإن وجدت عداوات أخرى بينهم يقول وليس للمسلمين ان يوالوا الكافرين او يستعينوا بهم على اعدائهم، فانهم من الاعداء ولا تؤمن قائلتهم وقد حرم الله والديهم ونهى عن كتابه بالقران وحكم على من تولاهم بانهم منهم واخبر ان جميعا الظالمين كما طبق ذلك في ايات محكمه. فسالت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بدر فلما كان بحرة بدر أدركه بدر وهو يبدو كان حرة بدر قريبة جدا من المدينة، أدركه بدر قد كان يذكر منه لغة ونجم، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك فأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشركين. قالت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه ونظر على الرجل، الرجل لا عليه دوافع كما ذكرنا، لا ننكر ان قد يكون للكافر دوافع للقتال، ولكن ابتداء ليست هي الرايه المرفوعه. مهما كل الدنيا باسرها الرايه ليست لجنس ولا لون ولا لنهج ثروه، الرايه تكون كلمه الله هي العلم. ازاي ياتي من يناقض هذه الكلمه ويكون بيقاتل من اجل الغايه دي؟ طبعا هي في غايه له غايه ثانيه. طب كده صوره الجيش ووضع الجيش ودعمه في الجيش، لان الجيش المسلم يخرج دعوة قبل الجهاد ويدعو الناس دي خوية، لكن كل ممكن يكون عنده دوافع ممكن، والمشكلة الأخطر إن الدوافع دي ممكن تتغير، وده رجل كافر واستحواذ الشيطان عليه أسهل وهكذا. فقد يتجرى الرجل مصر مضى مثلا بطريقه وهو عايز مرة ثانية، ثم مضى حتى إذا كنا في الشجرات أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال يعني الرجل قال نفس الكلام، قلنا السلام قال نفس الكلام، والرجل قال لا أيضا، يعني قال نفس الحوار تمام، قال لا، فقال السلام ارجع فلم أستعين بك، قال ثم رجع فأدركه في البيداء، فقال الرسول قال نعم، وقال له صلى الله عليه وسلم فانطلق. على أقل العزة الإيمانية كالسبب في فضل اليوم، فأمر يمكن كثير من أصحاب منهج التوازنات والترقيع التام ده، ومنهج أقصد التوازنات اللي التوازنات الإسلام والكفر أنطق مسمى لها توفيق، هم بيقولوا توفيق، بيقولوا موائمة، بيقولوا مصطلحات كتير، فما يعني لا ينتبهون انهم بيضعوا الاسلام في موضع وهو ليس كذلك التوفيق، ولكن لما بيحكم الاسلام بافعالهم يقول لك يجي بعض الدعاء ينجزوا المجرم بتاع الفاتيكان او غيره ان يعتبر الاسلام دين سماه وشأنه وشأن النصرانيه وغيره. هل في كده اقصى ما يطمح اليه المسلمون؟ ولا اين الدعوه ما يفتح تدعي دول للاسلام؟ اذا كانت اقصى اماليك توصل ان هم يعتبروك مسلما، ولكن هو الان يقولوا ان الاسلام هو الديانه الاولى في العالم. كانت زمان الكاثوليكيه، انا معروف الطوائف النصرانيه ديانات مستقله ويكفر بعضهم بعض، لما يجي يعدوا في اعداد الديانات يقولوا الكاثوليك كام والارثوذكس كام والبروتستانت كام، فكان الكاثوليك هم اعلى ديانه اكثر الديانات عددا. وبعدين الان صار المسلمين والاسلام هو اكثر الديانات اتباعا، ويضطروا في الحلقه يقولوا ولكن يظل عدد النصارى اسلاما اكثر من عدد المسلمين. هو اول فقط ليه عايزين يقولوا المساله ما غيرتش قوي؟ كان معظم الديانات الاخرى تتهاجم. اليهوديه بالطلاق يعني عدد تناقص عددا، يعني عدد يقول في ايه؟ الكاثوليكيه والمذاهب النصرانيه عموما معدل زيادتها بيتباطأ، هما بيحصل عندهم مواليد ووفيات وانتقال من دين اخر زي اي دين، فالمسلمين فضل الله المواليد فيهم كتير. صحيح ان بيجيبولهم موجودات مصحفنه وحاجات كتير عشان الوفيات كتير، لكن المواليد اكثر الحمد لله تعالى من الوفيات. فالمسلمين بالنسبه للمواليد عدد المواليد في الديانات قد يكون الوفيات اعلى لكن لا تؤثر. معدل الانتقال من الديانات الاخرى لمن ولد على ديانه اخرى في الاسلام اعلى معدل على الانتقال. فبالتالي الدعوه دي هي موجهه كده، نيجي تلاقي دعاء يقولوا لو سمحتم اعتبرونا دين سمحت تدفي، يعني نزول في يعني عظيم. لا هذه العزه لما يعتز المسلمون بدينهم ويصروا على أن الدين النقي لا يقبل التنفيق ولا الموائمة ولا الاستنصار بالغيب، هذا كله يعني أثر كبير بفضل الله تبارك وتعالى في دخول الناس في دين الله وجه. يبقى هذا الحديث ده واضح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التعامل بهذا الرجل المشرك رغم انه كان يغلب على الظن انه يبلي بلاء الحسن باقراره. وان كان هذا معارض بالرجل المشرك الذي قال مع النبي صلى الله عليه وسلم بوقعه اخرى وقبل بلاء حسن، وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب هذا الدين بالرجل الفاسق. ما ان كان التوفيق بين الحديثين واضح وسهل ومنسوب. هذا الرجل استاذن فلم يؤذن له، والاخر ان دثرت الجيش وقاتل وابنى بلاء حسنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء قدري. وده امر مهم جدا ان احنا لا نحتج بالقدر على الصبر. يبقى قدر الله ان هذا الرجل جاء ولم يستاذن وكان في وجود المصلحه، لا يجوز القدر على الصبر. ودي مساله حتى في الامور الحياتيه، ناس كتير يعمل حاجات غلط ثم يترتب عليها مصلحه، تضمن مصلحه. هتخيل مثلا واحد عنده معاد طياره، معاد السفر بالطائره عند الناس كلها معاد استثناء، انه يصعب تعويضه، ترتب عليه نفقات وكذا، هيبقى واخد اكثر من وسيله للاستيقاظ. لو جه هو بقى ما خدش الوسيله ونام وفكر على الطريق، كل الناس تقول ان هو قدر. كانت الطياره دي واقعه، شوف لو كنت رحت للمعاد كان لا، هو ده خطر، لكن يظل فعله مذموم عند الجميع. وبالتالي كده اللي يجي يحكم يبقى عنده سفر بالطائره ثاني يوم، كل الناس هتقول له لازم ما دام قرر يسافر وتحمل النفقات والتبعات يبقى لازم يكون حريص انه يروح في معاد الطائره. الكون ان اكثر مره مثلا لم يقدم هذا التاخير كان يكون شيء حسن. فالامور القدريه هو قدر يقدره الله تبارك وتعالى، لا يمكن ان هو يترتب عليه تغيير للحقائق الشرعيه. ولذلك الخضر عليه السلام استنكر على موسى عليه السلام قبح السفينه. موسى استنكر على الخضر خلق الايه؟ السفينه. وبعدين امتى ذات العجب؟ لما عرف ان ده شرع مش قدر، يعني ان اوحي اليه بقصد عارف. انما الطبيعي اللي لا يبقى يستنكر، وده فعل مستنكر في الناس. وكذا قتل الغلام، ولذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قتل الغلام قال الا ان تعلم ما علم الخضر من غلام. يبقى ما دام في الشرع فالقدر لا يمكن ان هو يغير في المعاني الشرعيه. فقدرا واحد كافر دخل واندس وقاتل وابدى بلاء حسن، لا يمكن ابدا ان احنا لو الحديث ده جه لوحده كده كان يصعب ان احنا نستنبط منه جواز استعانته. فكيف بأنه عورض بالتصريح بدولاب التعليم بأنه مثلا ما قال لي ايه استأذنه الرسول؟ يبقى ان استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل كافر في الهجرة، وهذه مسألة غير استعانة في الكتاب لأن دي أشبه بالبشرى، ويمكن ضبط يعني اكمالا المخاطر منها مش عاليه. احنا قلنا مشكله الكاذب لما نستعين بيه حاجتين، مشكله كبيره جدا وهي مساله الرايه، وان ده قد يطرح في مستطيل الرايه. لان انت مش هتقول ايه؟ ما دام الباب مفتوح مش هنقول واحد او اثنين اللي عايز يجي. فيبقى لو بصينا الى الجيش اللي بيقاتل من اجل لا اله الا الله، في ناس ما بتقولش لا اله الا الله. اي دعوه هذه عند الخصم عند الطرف الاخر ان انت لا تقاتله، لو قال لا يا انا هقاتلك، او اذا كان اللي بيقاتل من يقاتله قوم ممن لا يقولون لا اله الا الله، فيبقى ده هيفضح في منطقيه الرايه والجهاد والغرض الذي من اجله من جهه. والمشكله الثانيه في انه لا يؤمن ان يتغير به الحال. وبالتالي لو كانت المساله فيها تفادي للامرين دول لا كان حلف مع كافر دون امتحان. ممكن اعرف الروايات تقول في ان طائفتين كفار بيخطفوا بعض، وواحده هي اقرب عذاب للمسلمين، والثانيه دلوقتي احنا مجبورين باقتتال عدوكم، تكفوا عنا تكفوا عنا لكي تبررون الاقتتال عدوكم. انت بتستثمر العداء اللي بين الطائفتين الكافرتين في عقد عهد او صلح او الاء وهو جائز مع الكفار اصلا، او لو ان الجيوش غير متداخله وتقول له طيب انت مش العدو ده عدوك، انا ههجم عليه في الوقت الفلاني، لو تقدر تهجم في نفس الوقت تفتح عليه عده عجل اجابات، يبقى كلها دون ان تختلط بايه؟ الرايه، ويبقى في امن من الغدر، لو غدر ايه اللي هيتم؟ او يبقى في غدر الظن كده انهم لن يقبلوا، ولا ولو غدروا لن يكون هناك مفسد، غير لما يبقى في جندي او جنود يجوا يخافوا تحت رايه لا اله الا الله وما بيقولوهاش. اما بقى ان يجي قاده فهيشيلوا رايه لا اله الا الله اكيد. يبقى وبالتالي يعني في حرب الخليج الاولى في واقع ما وصف للعلماء هناك ان خطام باع في كافر، ودي قضيه كانت مستحقه قدر من الوقت الوصول معها، لان هم استعانوا في القتال بسوريا وهي منهجها باع في كنفس منهج العراقي امامها. في قضية ثانية ان يعني الامور التي لا تبرز الا عند الخلاف تحتاج الى قدر من التثبت، لا شك من الجيش العراقي والنظام العراقي ككل لم يكن يؤمن بالعقيدة البعثية الكفرية الصرف، وفرق بين اقوال بعض منظري حزب البعث وبين ان اعتبر ان الجيش العراقي من كل واحد على خطاب بعثي كافر، الجيش اللي معاه كله على منهج البعث جايين يهدموا الكعبة، الكلام ده يعني أيضا كان يحتاج بعض وقتا. في المقابل لا يوجد في الجيوش العربية ولا الإسلامية أي قدرة على التصدي لهم، سوف يتم الاستعانة بوحدات رمزية من دول غربيه تمتلك تكنولوجيا متقدمه كالصواريخ المضاده للصواريخ وغيرها، مع بقاء القياده العامه والحقيقيه والمطلقه للمسلمين. ومن على ذلك صدرت الفتوى بجواز استعانه الكفار كامله. لو قلنا ما ممكن كل جوقا في قول المدرك الفتوى تتكون من شقين، حكم شرعي وتوصيف واقع ثم اسقاط الحكم هذا على الواقع، وممكن تجد ان انت العلماء فيما بينهم ومن ثم بعد ذلك طلبه العلم عندما ينظرون في كلام العلماء اي كلام في اختلاف قد يكون الخلاف في الحكم أو الخلاف في توصيف الواقع، وينتج عن هذا أو ذاك خلاف في الفتوى، أو يكون الواقع لو وصف بتوصيف معين سوف يجب الخلاف في الحكم، ولذلك بعض الدعاة هناك كان الحق معهم أن قالوا إن إحنا مش عايزين نخوض في الخلاف في جواز الاستعانة بالكافر، لأن توصيف الواقع على أن القيادة سوف تكون للكفار يجعل أن هذه صورة مجمع على كفرها، وإن هو الواقع كده. بنقول ذلك أن فعلا كلام هؤلاء الدعاة في أن الواقع أنا ذلك كان أن القيادة الحقيقية هي للكفار، وإن هذا التفصيل في الواقع يغنينا عن بحث الحكم، لأن هذه الصورة من الناحية الواقعية مجمع على عدم جوازها، وإن الواقع الذي صور للمشايخ واقع غير صحيح. ولكن كان ممكن كلامنا مع هؤلاء الدعاة إنهم كرروا قاعدة عريضة ولافتة عريضة جدا، أن المشايخ لا يفقهون الواقع، وأن بدأوا يتكلموا كأن هناك فقه مستقل في الواقع، وإن بطريقة فيها قدر من الاستبداد، قدر من تشريعة المبتدئين في طلب العلم على العلماء، قدر من التجني، بمعنى أنك ممكن تقول في هذه الواقعة كان الواقع كذا ويبينه كذا. ثم بان على ذلك أمور، إن فقه الواقع ولا فقه الأوراق الأفراد بدأ يبقى فيه لمد الكافي لدراسة الفقه، فالمعلم أحيانا والتصارع الأمور بشكل غير جيد، والمسألة على فقه الواقع على ما اقترحوا عليه هو أوجب الواجبات، وكثير منهم بعد ما انجمس فقه الواقع لغاية النهاية بدأوا يفتوا بالفتاوى التي استنكروها على المشايخ. المشايخ لما أفتوا بها أفتوا بها مرة بناء على واقع موطن تفصيل خطأ، فوجد من الذين شغلوا فقه الواقع أن يقرروا مبدأ أن لابد أن ننتجل ونندمج في النظام العالمي، ولا بد أن نشارك في قوات حفظ السلام، ولا بد ولا بد ولا بد. فصار الأمر عندهم يعني البداية أن المسائل لا تكون الواقع، فجهدوا أنها لم تكن استعانة منتصرة في القوات، بل كانت تسليم القيادة تماما. وعرفت بين الكلام الملك وماذا يمنع من الاندماج في النظام العالمي، تسليم القيادة مش عشان الدفاع عن الكعبة ولا عن تصدي الجيش الضامن، تسليم كيان في كل بقاع الأرض. وبعدين لما يجي الكبير بيجي يسب الإسلام نروح له نقدم له هدية ونقول له أنت تسب الإسلام دي والإسلام. كل ده بعض الدعاة الذين كانوا يتكلمون في هذه القضية بحدة شديدة بعد دراسهم في قضية سقط الواقع وقعوا منهم الحال انهم يشاركوا او يقروا رحلات الاستبداء والاستعطاف وتقبيل الايام لضرب الفاتيكان بعد هجومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا بقول ان الكلام مش في بالي، ده كلام في غايه الوضوح. الفتوى من جلاله تعالى القوات الأمريكية في حرب الخليج الأولى غالبا مرجعها إلى مروج استثنائية صورت له. نحن لا نقر صحة هذا الواقع الذي صور له، وبالتالي لا نقر فيه. هل كان الشرك مقصر في عدم استقطاب الواقع؟ في الواقع هذا سؤال لا يخرج وليس له فائدة. نتكلم على علماء لهم فضل على الأمة ولهم دور كبير في تعليم الأمة منهج السلف، وبالتالي احنا نقول نحن معشر التلفين نجد الشجاعة الكافية ان نقول نحن نخالف الشيخ ابن باز في هذه المسألة، نخالف الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، نحن نخالف ابن تيمية، نخالف الإمام أحمد، الإمام الشافعي. هنقول كل هؤلاء أحباء إلى قلوبنا والحق أحب إلينا. يأتي البعض ممن لا يستطيع أن يخالف إمام مسجد فعلا، وبعدين يقول لك لا أنت عشان تثبت أنك أنت متحرم لازم تخالف بما يحكم. يعني انت ما تقولش ان هو صور له الواقع بطريقه غير سديده فاسقط الفتوى الحكم على واقع لم يصادف الواقع فعلا. لا اقول لك لا قول لنا بقى هو كان قبض الثمن ولا ما قبضش من علماء السلطان ولا لا ضحى يعني اخذ الفتوى في حمايه لمنصبه كلام ولا احد يقول على كما ذكرنا على احدنا عندنا وفيه سوء ادب وسوء ظن. واحنا ما بنروحش حتى على المخالف اللي هو بيقول ان اللي في الجيش المسلم اللي في الجيش الامريكي بلاش يبقى في الصف الاولاني اللي يرجع ورا يناولهم القضيه اللي حرموا بها المسلمين. لا 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 مرضى ان يقال عليهم نفس التوحيد أو قبض الثمن مع أهلنا النبض بعنف منهجي يعني بشدة لتنافس مدى الإغراب والشذوذ في هذه الفترة وخروجها عن شرع النظر الفعلي. فكما ذكرنا البعض يصر أنه يخرج من حيز الأدب إلى سوء الأدب ويطالب الاخرين بما لا يفعله ابدا. ان انت تيجي عند من ترى فضله مش مجرد تكافؤ اذا خالفت فلا بد ان يكون مسؤولا. وعلى هذا فكر دائما يجي في واحد انت النص كان شيخ انا قلت خالفته في كذا ما حدش سمع لك كذا لما خالفت بقى ما طلعتش تشتم ليه؟ مع ان كما ذكرنا ده هو ممكن يكون عنده مثلا ان الشيء الفلاني ده اولى من واجباته. لو اقتضى الامر يعني بذل الاموال، بذل النفوس، اخراج النساء، دروع بشريه، كل الكلام ده اولى من واجباته واللي ينازع فيه يبقى منافق النطاق الاكبر او المخالف. ولو هو الموضوع ده قبل 24 ساعة في بيان لا يبقى أولى بالواجبات لا أو روح أو نفس. واللي يشارك يبقى إذا القضية ما تبقاش مسألة كده وبعدين يجي يقول لك أنت لما خالفت من تراه معظما عندك ما حدش سمع لك هو يكفي إن إحنا كمنهج لا نقدس الاشخاص ولكن هذا لا يعني اسقاط احترام ولا اسقاط الهيبه ولا سوء الادب. وهذا ينبغي ان يعني ينظر اليه شيء. ومعظم من يطالب لم يكن كل فمن يطالب غيره بسوء الادب مع علمائه تجد انه في غايه الانصياع لما يؤمر به دون نفسه ودون مراجعة الأدلة ولا شيء منها. في الواقع هنقول احنا بنحيي يعني هذا الكلام هنا من الشيخ ابن باز كلام حكم وليس فتوى فهو أضعف من هذه الناحية. والفتوى الأخرى اعتراها خلل في توصيف الواقع. نقول فهذا الحديث الجليل يرشدك الى ترك الاستعانة بالمشركين ويدل على انه لا ينبغي للمسلمين ان يدخلوا في ان يدخلوا في جيشهم غيرهم لا من العرب ولا من ولي العرب لان الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم اعداء الله ان المسلمين ليسوا بحاجة اليه اذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته لأن النصر بيد لا بيد غيره وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا فانتم ما علمتم قد بدت البغضاء من افواهكم أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات من كل طاقة. فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كيف يحاربان مغالاة الكفار والاستعانة بهم واتقاء فيهم بطانة. والله سبحانه أعلم بمصالح عباده. كانت البطانة نوع من الاستعانة في القضاء على الكفار. ولا شك لكن أحد عوامل انهيار الدولة العباسية وكان أيضا أحد عوامل انهيار الدولة الأموية في الأندلس وأحد عوامل انهيار الدولة العثمانية. والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون ولكن قل من يطعن. قال الله سبحانه وأعلم بمصالح العباد وأرحم بهم من أنفسهم. فلو كان اتخاذهم صار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة واضحة لأذن الله فيه وأباحه للعباد. لكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه وذم من يفعله وأخبر في آيات أخرى أن أطاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم إلا خبالا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى لا خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالمتقين. هذه الآيات المنافقين. ولكن هؤلاء المنافقين بالذات منافق الذين انتصروا مع عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد كان الكثير منهم من الكفار الخروج. المنافقين كان منهم من هو كافر في الباطن يظهر الايمان لافساد الدين او لحفظ دمه ومنهم من هو مدافع كما قال تعالى المكذبين بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله. عنده نوع ضعيف جدا يوم لما تيجي عليه شبهه يرتد يشك يقول لا الدين ده شك مش حق تدور الفتنه ويصلي يقرا القران يوم يدخل في الجهاد لمن يزيد رأس. ولذلك الإنسان من فوائد معرفة أن لمن يزيد رأس الواحد يحاول يخلي نفسه بعيد عن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر بعيد عن الحد الفاصل بين الواجبات والمستحبات الزيادة والنقصان في الأمانة. لكن المنافقين المذبذبين دول إيه؟ يحققوا أدنى قدر من اليقين يقين الدين حق لكن لا بيقرا القران ولا بيصلي او بيصلي صلاه غير خاشعه ما بيتاملش في ادله صدق الدين مش منشغل باحوال القلب فهو ابتدى تصديق جابت امره الشك لكن لو زكيتنا يوم تيجي فتنه يهزم المسلمون في معركه انه كان حق ما هزموا او كذا او كذا يشك يعني بآيات. فالمقصود الاستدلال بالآيات التي في المنافقون هنا لا سيما مع أنها نزلت في منافقين كان معظمهم من الكفار القلة يدل على هذا سلوك الكفار. بل النفاق ذاته ده هي في عين المسألة. المنافق الكافر عارف إنه مش هيقبل في صمت المسلمين. يوم يدعي إيه؟ الإيمان عشان يقبل كأن هو تشريف معلوم لهم دائما مش هيتقبل فيدعي الإيمان وبيدعي ده ليه؟ عشان يزيد المسلمين خبال ويوضعوا خلالهم يتحركوا في المسافات البينية للبنود ويوسوسوا كل واحد على حد بما يلقي في قلوب الوهم والضعف والرعب من الأعداء أو نحو ذلك. إذا كان يحذرنا الله تعالى أن المنافقين الذين يضطرون إلى هذه الحيلة لكي يقبلوا في جيش المسلمين. ونحن نيجي من غير حيلة ولا حاجة كنا عايزين إيه؟ يوضع في خلال الشرع أباح البيع والصلاة مع الكفار وغير ذلك، ومع هذا تجد اللي يتعرض لهذا الأمر لو هم بعض اللي يعمل في المراسلات مع الشركات الأجنبية أو غير ذلك ويتمثلوا في ضعف في دينه يلقى للشهوات، مع أن الحياة ما فيهاش الضغط الموجود في الجهاد بمعنى ممكن يرجع يسأل عندها وقت المعركة وفتنة السيوف على الرقاب ويبقى غير الشهوات أن هيقول له انفذ بجلدك انت بتقاتل على شيء هش او نحو ذلك، فيبقى بعض الكفار كان يضطر الى النفاق، وهؤلاء يمثلون بعض المنافقين لان في منافقين تانيين كانوا مكذبين بعد ذلك او دول دخلوا ايه لانهم لم يقبلوا منهم طب لو كلهم كفار إذا ده بيزمونه كل الناس لو عارفين كفرهم فالتالي لما يتكلم محدش هيتطلعوا منه، لكن يتكلم في وقت فتنة أو شدة يستخدم أعقاب الضعف. طبعا في غزوة أحد سبحان الله تعالى امتحان المنافقين مش نقدر نمنعهم مع ظهور يعني يكون يمكن للمسلمين ان يمنعوهم مع الغرب من الاسلام، وكان من حكمه الله تبارك وتعالى رغم انه اعلم نبيا صلى الله عليه وسلم باعيان المنافقين تركه يتعامل معهم بما اظهروا، لان النفاق مش هينتهي في موت الجليل القدس ده موجود الى قيام الساعه، عشان يتعلم المسلمين مش هيمنعهم واحد، فلو جيت مثلا قال لي هؤلاء منافقون اخرجوا او اللي بعد منه هروب، انا سلام تعامل مع المنافقين بان اخرجهم من الجيش، طبعا احنا عايزين نخرجهم ازاي؟ على لما يتفرض عليك تحس وجود نفاق هتحسها، الجماعه المسلمه هتشعر بوجود النفاق في الجيش وفي اي مكان، لكن مين بالضبط؟ ما لا يجوز التعيين الا ان هو يفيد بالكيل ويصرح، يبقى في اجراءات وقائيه دون الحاجة إلى تعيين أعيان المنافقين، ولكن الغزوة دي بالذات كان قدر الله لها أن تكون درس عملي في ماذا سيفعل المسلمون إذا قبض رسوله صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي يعني كانوا رحمة ربنا ما تبقاش فتنة شديدة، يعني الناس تسمع خبر أن مثلا قتل وهيبقى الجيش ضد المنافقين كان وقتها يبقى فتنة شديدة جدا، ورحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء انه جعل المنافقين ينسحبوا. يوم لما جه وشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم واللي موجودين كلهم مؤمنين، مع ذلك منهم اللي ارتكب وبلغت به الشدة مبلغها، لكن دول مؤمنين في الجملة، لكن فتنة شديدة عليهم عندهم الإيمان الراسخ، وفي بقى اعلى درجات المؤمنين وسطهم قالهم تقييم الحياه بعد هم فموتوا على ما مات عليه، فكان من رحمه ربنا ان الموقف يبقى ما بين عامه المؤمنين وبين اكثر المؤمنين ثباتا ثبتوا غيرهم واستفادت الامه درس كيف يتعاملون مع امر كان ولا بد وسياتي وهو يوم الذي ينطق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نعرف ان ايضا من الناحيه الخبريه كان الرحمه تبارك وتعالى لهذا الجيش انه جعل المنافقين ينسحبون في تشريع انك ترجع المنافقين. ولكن قدر الله تبارك وتعالى الموقفين قدر كان قد قدر في هذه المعركه فتنه جديده، فمن رحمته انه ما جعلش المنافقين الموجودين في وقت الفتنه، لان الطبيعي إن لم تكن الفتنة موجودة هيزيدوها اشتعالا. لو الكفار موجودين جايين يقاتلوا وبعدين عشان الغنيمة ولقوا الجيش بينسحب بينهزم يبقى مرة ما ينتصر لدينهم بهم لهم بعدهم في حد تصورهم وجايين ينصروا دين آخر عشان الغنيمة ما خدوش غنيمة. طب يصحبوا لأنفسهم من ذنب هذا الدين وطعن في مثل فلا يؤمنون بكل هذه الأحوال. قال فكاد بهذا الآن تحذيرا من بعض الكفار والاستعانة بهم وتذكيرا منهم وإيضاحا بما توقف على ذلك من العواقب الوخيمة عافى الله المسلمين من ذلك. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قال الذين كفروا بعضهم أولياء بعض أن تفعلهم تكن فتنة في الأرض وفساد في الجسد. وأوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وبعضهم أولياء بعض. فإذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار والمسلمين وصار بعضهم أولياء بعض حصلت الفتنة والفساد الكبير. وذلك بما يحصل في القلوب من الشكوك والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم واستبان الحق على المسلمين نتيجة امتداد بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعض. كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين الإسلام حيث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة فالتمست عليهم الأمور بسبب ذلك حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فحصل ذلك من الفساد والانحراف ما لا تصديق الله سبحانه وتعالى. قال استنجى بعض الدعاة القومية على جواز ممالاة النصارى والاستعانة بهم بقوله تعالى ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مواجهة للذين آمنوا الذين قالوا إنا مسلمون. طبعا هناك القومية العربية ويقولها بتوع الجماعات اللي بيسموها جماعات الإسلام السياسي اللي بتحاول تلخص بين الإسلام وبين النظم المدنية. وفي الواقع هم أول من يخالفون الآية على الوجه الذي يفسرونها عليه. هب جدلا من نحن نوفرهم مثل نفسي النصارى دول يعني أكبر الناس مرتب يقول إيه على يقول لهم قولوا نقول للقوميين اليهود العرب وموقفهم ايه؟ يقول لك لو ما اخذوش الجزيره الاسرائيليه مواطنين يدخلوا الجيش و انت بتقول الايه ان النصارى لهم حكم اليهود لهم حكم بينما القوميه العربيه ما تفرقش من اليهود والنصارى. طبعا هم بيستثمروا الموقف ان الان في عداء قومي مع اليهود لكن في النهايه بيقول لهم طيب اليهود وكانوا موجودين في بعض البلاد العربيه اليهود اللي ما راحوش اسرائيل ولا قالوا من بلاد اسرائيليه وبيقولوا اسرائيل دي حاجه غلط مثلا من دام له كل الحقوق كامله يبقى اذا تيجي برضه تقول للاخوه اللي بيستدلوا الآية كبيرة على أن موقف الحروب من النصارى مختلف من قبل اليهود من غير ما تقول لهم يعني كان في حوار مع الأستاذ محمد مهدي عكس عن الموضوع معاهدة السلام وموقفهم موقف الإخوان الوطن في الحكم معاهدة السلام فيقول إن الإخوان وده وقتها كان يعتبر موقف متشدد يعني كان في اتجاه آخر يروج الدكتور عصام العريان وغيره بان احنا بين الاخوان ممكن نعيد موقفهم في معاهدات السلام وممكن يقبلوا بها. فكان موقف متشدد انذاك موقف الاستاذ مهدي عاكف اللي قال انه مش ممكن الاخوان يرضوا بوضع ايديهم في ايدي هذه الحركات الصهيونيه. المذيع بيقول انا ملاحظ كان حوار التلفزيون انك مركز على كلمه الصهيونيه يعني قال كلمه الصهيونيه عندك غير كلمه او كلمه الظهارينه تختلف عن كلمه الظهر تختلف اختلاف كبير يوم قوم طيبون مؤمنون يمكن ان نتعايش معهم ولكن نحن نتكلم عن عصابات صهيونيه اقتصدت الارض واستقبلت اهلها واحفادها. فالقضية إن حتى الآية إن هو إسقاط عند الجمهور يقولك ان في استثمار لان اليهود في علامه عامه، ولكن القاعده اللي هم بينطلق منها القوميون او بينطلق منها الاسلاميون الذين تعايشوا مع دعاوى القضيه والقضيه القضيه ما بتقولش كده، ما بتقولش ان اليهود حاجه مفتوحه، بتقول الصهاينه العصابات الصهيونيه حاجه، ما بتكلمش هنا. يبقى اذا الاله ديت هم على لو سلمنا لهم جدلا نقول لهم انتوا ما بتعملوش كده. لو سلمنا لهم جدلا انها على الفهم الذي يفهمونه هم. الناس بتقول هذه الدعوه لا ترشد الى ذلك ولا تنصرف لكون اكبر مواد الذين امنوا من غيرهم، قالوا هذا خطر ظاهر وتأويل القرآن مجرد الرأي المصاب بالآيات والمحكمات المقدمة في الكرة، ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من موالاة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وترك الاستعانة بالمقابلة عن صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال القرآن برأي فليتبوأ من قعده من النار، والواجب أن تفصل الآيات بعضها ببعض، ولا يجوز أن تفصل شيء منها بما يقابل بقيتها. فإن في هذه الآية الحمد لله ما يخالف الآية الدالة على تقييم موالاة الكفار من المطار وغيرهم، وإنما أوتي هذا الداعية من سوء فهم وتقصير في تدبر الآيات والنظر في معناها والاستعانة على ذلك كلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإيمان. قال ومعنى هذه الآية على ما قال أهل التفسير وعلى ما يظهر من الصريح تفصيل ضبطنا أن النصارى أعرف مودة للمؤمنين أن اليهود والمشركين، وليس معناها انهم يوادون المؤمنين. خد اولا الايه تتكلم من يوادي المؤمنين ومن يعادي. طب المؤمنين هل يبادلون الموده بموده عند من يودهم؟ اما اقول كده ودوا لو تكرموا فتكرموا. يبقى اذا القضيه فين هنا ان احنا بنحكم؟ هو بيقول ده هنا الآية تقول أنهم هم اللي عندهم أقرب مواد وأقرب مواد تختلف، يعني أنت تقول إيه؟ ال مثلا أمريكا أقرب من كندا والاثنين بعاد في المسافة مثلا في العلاقة أو في العداء حتى تقول إيه؟ أقل على وهكذا، فإذا أفعل التفضيل ده أقرب من ده ما فيهوش إن ده يبقى لا يخرج المقام ده المؤمنين أو أقرب من اليهود، وما فيهاش المؤمنين يبدلون ليه؟ المودة بمثلها. قال ولو قل أن طلع حق من الأقرب مودتهم لهم لم يلزم ذلك الإيمان أن يودوهم ويوالوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهاهم عن ذلك في الآيات التاريخية، ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. طبعا بعض اخواننا من الاتجاهات الاخرى ما يجوا يتكلموا في المساجد حيث ان الحضور كلهم مسلمين حتى الان الحمد لله، ان هو يعني القضايا مساله يقول لك عايزين البعض يدخل المساجد احنا خطبه الجمعه حلال، او ممكن يتكلم يستدل بآية القرآن بدرجة من درجات التلقائية، لكن الكلام موجه للإعلام الأمر قد يختلف. لذلك قال أحد الإخوة كان بيتكلم على اليهود وكذا في محفل عام فطبق إلى لسانه من قوله، فقال تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، فأمسك لسانه عند كلمة النصارى وعاد إيه؟ الآية لا تجدن أشد الناس عذابا للذين آمنوا اليهود والنصارى. فمع أن هذه التدلالات مستبدلة. وقوله تعالى ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأتون من حاد الله ورسوله. دي إيه؟ الآباء والأبناء هي من باب أولى في غيره. قال ولا ريب ان النصارى من المحادين لله ورسوله النابتين لشريعته المكذبين له ولرسوله عليه افضل الصلاه والسلام، فكيف يجوز من يؤمن بالله واليوم الاخر ان يواتهم او يتخذهم مطارا، اعوذ بالله من ذلك وقعت هذا الشرك. بعد أن ذكروا الشرك لا يقول إن الآية عامة، بل يقول إن الآية عامة في كل النصارى أنهم أقرب مودة من اليهود، وده مشاهد اليهود عندهم غير أعلى وأشد، وحتى النصارى من حرام حرام الدرجية اليهودي، وهناك من بان وطريق هذا أقرب إلى أن هذه في من آمن من النصارى. بعض النصارى الإسلام لما آمن فعيره اليهود أو غيرهم من وفود النصارى، جاءوا فناظروا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا فعيرهم اليهود، هنا كتابكم لهذا الرجل الأمي، فأنزل الله في حق هذين الفريقين لهؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود، فهؤلاء النصارى الذين آمنوا وهؤلاء اليهود الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال إن هؤلاء أقرب مودة من هؤلاء. وإن لو قلنا إن العبرة بعموم اللفظ يظل إن معدل من يدخل الإسلام من النصارى أعلى بكثير من معدل من يدخل الإسلام من إيه؟ من لو كان لي في الجملة حفظ النصارى على الإسلام أقل من حفظ اليهود، فاحتمال أن يهدى منهم من أو أن يدخل في الدين منهم أكثر من أن يدخل في الدين من اليهود، ودي هتبقى زيها زي ما قلنا في فضل العرب، عندهم فضائل تخليهم أقرب لقبول الإسلام، طب واللي ما استقبلهاش يبقى عدو يكون أسرع من سائر الكفار. طيب النصارى كذلك عندهم إن عيسى عليه السلام معظم النصارى أو كلهم تقريبا عندهم أن عيسى في كتبهم الأولين هذا أن عيسى اعتبر لم يرسل له، مش موجود عندهم في المنسوب لعيسى عليه السلام قوله إنما أرسلت إلى خراب بني إسرائيل الضال، وبالتالي يعني ما فيش العداء لليهود بينزلوه في كل أتباعهم من عند العرب ارتطلوا من جوه.